إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في سركم وعلانيتكم، واحذروا من الغفلة، احذروا من الغفلة عن أسباب سخط الله والوقوع في براثن وأوحال المعاصي والذنوب. ارفعوا بالإسلام رؤوسكم ولا تغفلوا عن مخططات أعدائكم، فإنهم يتربصون بكم الدوائر. ولا تنشغلوا بدنياكم عن آخرتكم، فإنما عند الله في جنات النعيم خير وأبقى للمؤمنين. عباد الله، هل لنا في التاريخ عبرة؟ وهل نأخذ منه درسا وحكمة؟ وهل نستفيد مما أصابنا قديما في فهم واقعنا حديثا؟ إن المتتبع لأحوال المسلمين اليوم والناظر المتفحص في واقعهم المعاصر ليدرك تماما أن المسلمين في خطر، فهم ودينهم وأوطانهم وثرواتهم ومقدساتهم وعقيدتهم محل أطماع الكفار الذين يتحدون على مختلف أجناسهم وأشكالهم وألوانهم على حرب الإسلام والمسلمين. فهل نعي هذا الكلام؟ مقدسات محتلة مسلوبة، وثروات منهوبة مسروقة، وديار مخربة مضروبة، قتل للمسلمين، وتشريد من ديارهم، وإبادة لصغارهم وكبارهم، محاولات للتنصير قوية، ومحو للهوية الإسلامية كثيرة، معتقلات للمسلمين على أوسع نطاق يقبع فيها آلاف الأسرى من المسلمين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ودافعوا عن ديارهم ودينهم وأوطانهم. المسلمون كلهم في نظر العدو متهمون بالإرهاب، فيحق لكل كافر ولكل متربص أن يتعقبهم ويحقق معهم ويعتقلهم ويخطط من أجل القضاء عليهم. فهم إرهابيون حينما انتموا لهذا الدين، وهذه صرخة من مسلم ينادي إخوانه المسلمين فيقول: صرخة الدماء في أرضي تناديكم، كثرة الطعنات تروي حقد أعاديكم، أنقذوا القتل الذي في أرضي أصبح سيدا، أنقذوا الفجر الذي ضاقه طول الأسى، أنقذ العرض الذي صاح ودوى في المدى، أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي، أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا لا أشتكي من القتل ولكن أشتكي من تكاثر الطعنات، أنا لا أشتكي من القصف ولكن أشتكي من توجع المحصنات. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي، أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطغاة. أين أنتم يا مسلمون؟ عدوي مستبد وجمعكم في سباتي. أين ملياركم؟ أين ملياركم؟ أما فيه ألف يعلنون الدخول في غمراتي؟ أين أنتم؟ أما ترون بحارا من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم؟ أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أسمعوني صوت احتجاجي، حققوا لي الأقل من أمنياتي، ودعوني أواجه الموت وحدي، فحياتي أعز منها مماتي. والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن نستعرض مآسي المسلمين وجراحاتهم، ما هي أسباب هذا الوضع المزري الذي نحن فيه؟ ما الذي أصابنا؟ ما هي أسباب ضعفنا وخورنا وتغلب الأعداء علينا ونحن أمة المليار؟ إن هذا السؤال هو أهم ما يجب أن يتفطن إليه كل مسلم، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، فلا نتعجب بعد ذلك إذا عرفنا الأسباب. ولنا في التاريخ عبرة، فقد بقي المسلمون خلال القرون الثلاثة الأولى من وجودهم في الأندلس محافظين على دينهم، معتزين بقيمهم، مطبقين لشرع ربهم، فكانوا أمة مهابة قوية الجناح، لا تخشى من عدو ولا يفكر العدو في أن يمسها بسوء. لم يطمع فيها طامع خلال الثلاثة قرون الأولى من حياة المسلمين في الأندلس، وبعد ذلك دب فيهم داء أضعف قوتهم وأسقط مهابتهم من أعين أعدائهم، فصاروا لقمة سهلة التهمتها أفواه الأعداء. ألا وهو ضعف الجانب الخلقي في حياة المسلمين، ضعف الجانب الخلقي الأخلاقي، تردت وضعفت وانهارت وسقطت أخلاق المسلمين، وكان سببا رئيسا في القضاء عليهم وتفسير الأعداء في الطمع والظفر بهم. حتى قال كوندي أحد الكتاب النصارى: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها إلى الأندلس، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال بالشهوات. وصدق الله القائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عباد الله، إن الضعف الأخلاقي هو عرض من أعراض بعد المسلمين عن دينهم، بعد المسلمين عن منهج ربهم وتحكيم شريعته. وكان له في حياتهم، أقصد في حياة أهل الأندلس، أكثر من صورة، ولعل من أهمها هذه الثلاثة أمور. الأنانية وحب الذات والتشبه بالعدو وتقليده وانتشار المجون والخلاعة بين المسلمين آنذاك. فهل ترون معي أن هذه الصور الثلاث قد انتشرت بين المسلمين في هذه الأيام؟ فما أشبه الليلة بالبارحة. أما الأنانية وحب الذات فهي صفة مذمومة في شرعنا المطهر، تعكس الذلة والنذالة والخسة وضعف الإيمان. فالإسلام حثنا على الإيثار والتعاون واعتبره من أهم صفات المجتمع المسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يصف الله سبحانه وتعالى صورة أهل المدينة حينما جاءهم المهاجرون من أهل مكة، ماذا حصل بينهم، كيف حصل بينهم الإخاء، الأخوة الإيمانية، يصفها الله سبحانه وتعالى في أروع صورة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم في المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانت صورة رائعة من التكافل والتعاون والمحبة والإخاء وتقاسم الثروات والنصرة ليس لها مثيل. ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى أن نطبق هذه المعاني العظيمة في شريعة الإسلام، أخوة الدين والإسلام، والنظر في حوائج إخواننا المسلمين في كل مكان ومتابعة أحوالهم والتعاون معهم على البر والتقوى والنصرة لهم الواجبة على كل مسلم تجاه إخوانه المسلمين المضطهدين. ولذلك حينما ترك أهل الأندلس هذه الصفة وصارت فيهم صورة الأنانية وصار كل واحد منهم قد انشغل بنفسه وبشهواته وبملذاته، انشغل عن غيره وانشغل عن الإسلام وهم الإسلام، وأصبح همه أن يملأ بطنه من الطعام ويشبع فرجه ويلبس أحسن اللباس ويأكل أحسن الأكل ويشرب أحسن الشراب، غفل عن العدو. ولكن العدو لم يغفل عنه. ثم الأمر الآخر التشبه بالعدو وتقليده، فقد تشبه المسلمون في الأندلس بل كثير منهم تشبهوا بالعدو، حتى قال ابن خلدون: إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد من أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشعراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. وذكر الخطيب أن جند مسلمي الأندلس الجنود المقاتلين تشبهوا بالنصارى في زيهم وأسلحتهم، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن بعض مسلمي الأندلس قلد النصارى في الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية. ومما لا شك فيه أن هذا الانهزام، هذه الصورة من صور الانهزامية النفسية الذي بني به المسلمون في ذلك الوقت حينما تأثروا بالنصارى، قد تمخض عن كسر الحاجز النفسي الذي كان موجودا عند المسلمين إزاء العدو النصراني. فهل ترون أن هذا السبب موجود لدينا في هذه الأيام؟ نعم، إن كثيرا من أبناء المسلمين قد تأثروا باليهود والنصارى وصاروا يقلدونهم في أشياء كثيرة ويتشبهون بهم في ملابسهم، في تسريحات شعورهم، في مشيتهم، في الاحتفال باحتفالاتهم. كثير من المسلمين يحتفلون باحتفالات يرون أنها من الشرف وهي من أعياد الكفار، حتى أني سمعت في الأيام الماضية أن احتفالا كبيرا صار في أحد الفنادق في هذه المدينة وشهده عدد كبير من الناس، صرفت فيه الأموال الكثيرة. على أي شيء ومن أجل ماذا؟ من أجل ولادة قطة. قطة ولدت فأقام صاحبها لها احتفالا كبيرا إلى هذا المستوى المنخفض والمنحط يصل المسلمون، تصرف الأموال على ولادة قطط وإخواننا المسلمون يموتون جوعا وتشردا وفقرا ومرضا. إن هذه صورة من صور الانهزامية، من صور العبث، من صور الانحطاط الخلقي الذي وصل إليه المسلمون في هذه الأيام. ولو استطردنا في هذا المجال لما وسعتنا خطبة ولا خطبتان ولا ثلاث، لأن الصور كثيرة وصرف الأموال على مثل هذه التوافه أكثر من أن يحصى ويعد. ومن أسباب انحطاط المسلمين في الأندلس آنذاك، من أسباب انحطاطهم الخلقي، انتشار الخلاعة والمجون بينهم. انتشرت فيهم كثير من الأوجاع الخلقية كالمجون والخلاعة وشرب الخمور والاستغراق في الملذات الجسدية والإكثار من الجواري والنساء، حيث كان هذا الأمر قاسما مشتركا بين الكثيرين منهم. وانتشرت حوانيت الغناء والطرب، وصار للطرب والغناء مجالس معروفة، انشغلوا بالغناء، انشغلوا بالطرب، انشغلوا بمثل هذه الأمور. فأين لأمة انشغلت بمثل هذه الترهات أن تصد عدوا غاشما متربصا بها؟ أين لأبناء هذه الأمة وهم في مثل هذه الحالة أن ينتبهوا لعدو غاشم يريد أن يستبد بهم ويحتل بلادهم وينهب ثرواتهم؟ أين لهم أن يواجهوا هذا العدو وهم مشغولون مخمورون غافلون عما يحاك ضدهم؟ ألستم معي ترون أن هذا السبب موجودا بين المسلمين في هذه الأيام؟ انشغال المسلمين وانتشار بالطرب والغناء والموسيقى وتتبع القنوات الفضائية، يتسمرون أمام الشاشات لساعات طويلة، يطوفون على القنوات الفضائية شمالا وجنوبا شرقا وغربا، يتتبعون المهرجانات الغنائية، يتتبعون الحسناوات من المذيعات والممثلات والمغنيات. فضعت الأخلاق وضعف الدين، وتجرأ الأعداء على المسلمين حينما علموا أن هذا هو واقعهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الأحبة في الله، استعرضت معكم ثلاث صور من صور الانحطاط الخلقي الذي أصاب المسلمين في الأندلس حينما تركوا شرع الله وضعف الإيمان في قلوبهم، انشغلوا بأنفسهم وانتشرت بينهم الأنانية وانتشر بينهم الأوجاع الأخلاقية من الخلاعة والمجون وحب الذات واللهث وراء الشهوات والملذات الدنيوية. وأي أمة تعيش على مثل هذه الأسباب فمآلها إلى الانحطاط ومآلها إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. فهل نعي هذه الأسباب ونتفحص أنفسنا ومن حولنا؟ فإذا كانت هذه الأسباب موجودة فينا وبيننا وفي أوساطنا، فعلينا أن نحاول جاهدين أن نتخلص من مثل هذه الصفات، وأن نفهم أن أعداءنا يتربصون بنا الدوائر ويعرفون جيدا الأسباب التي أدت إلى ضعفنا، فيزيدون منها علينا ويبثون بيننا السموم والخلاعة والمجون ويغرقوننا في الشهوات والملذات حتى يقضون علينا بين عشية وضحاها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا ستتكالب علينا الأمم من كل حدب وصوب، قال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ هل نحن قليل؟ عددنا قليل إذا تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها؟ قال: لا، يعني لستم قليل، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني كثرة العدد مع قلة الدين وضعف الإيمان وانتشار هذه الأسباب من الضعف الخلقي بينكم لا فائدة منكم ولا فائدة من كثرتكم. فهذه أمة المليار لم تستطع أن تدفع عن نفسها هذه الشرذمة القليلة التي تحتل فلسطين ومقدساتها، ما استطعنا ونحن أمة المليار أن ندفع هؤلاء أحفاد القردة والخنازير على قلة عددهم، ما استطعنا أن ندفعهم عن احتلال بلادنا ومقدساتنا. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأكثر المسلمين يحبون الدنيا، يحبون ملذاتها وشهواتها، انغمسوا فيها إلى حد السمالة، ويكرهون الموت، يكرهون الموت لأنه يحول بينهم وبين شهواتهم وملذاتهم. ولكن المجاهدين الأوائل كان الموت أحب إليهم من الحياة، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. فكان الرجل منهم يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وقال الآخر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلاه ما هديتي. يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة، ينادي نفسه ويقول: لماذا تكرهين الجنة؟ فعلينا يا عباد الله أن ننتبه إلى هذا الضعف الذي دب في أوساطنا، ونحاول أن نصحح مسارنا، وأن نرجع إلى ربنا وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ التاريخ، فإن لنا في التاريخ عبرة، ولنا فيه دروس، ولنا فيه أن نأخذ منه ما نصلح به أنفسنا وشؤون حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر جنودك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وارم عنهم. اللهم قو عزائمهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم كثر أعدادهم، اللهم كن معهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا في جميع الأوطان الذين أسرتهم في فلسطين وفي كوبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسرانا، اللهم فك قيدهم، اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم اجعل لهم مما فيه من المعتقلات مخرجا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما كان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا على عمل صالح يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.